لربما. شكرا جزيلا. أولا أعتذر، لم أكن أفهم بأن البطاقة الزرقاء ينبغي أن نتوقف. ثانيا أود فقط أن أوضح بعض الوقائع. ثمة من قال هنا هنالك 600,000 لاجئ في الأردن، واقع الحال أنه لدينا 1,300,000 لاجئ، 654,000 و481 قد قرروا أن يتسجلوا في مفوضية اللاجئين. 10% من اللاجئين يعيشون في المخيمات، 90% موزعون على شتى بقاع البلد، ولذلك نحن لم نجبرهم على التسجيل، لأن سياستنا منذ البدء كانت تتمثل في أننا ننظر إليهم كضحايا، ونحن نحاول أن نؤمن لهم حياة كريمة، ونحن لم ولن نجبر أحد على على العودة. فمنذ فتحنا حدودنا وسوريا هنالك 38,000 قد اختاروا العودة، من أصلا من 1,000,000 ونيف، هذا ليس بالعدد الكبير. العودة الطوعية هذه مسألة نحن ملتزمون بها، بل وحتى خلال المؤتمر الذي تحدث عنه شقيقي معالي الوزير، خلال أول اجتماع لنا قررنا بأنه أيا كانت المفاهيم التي نعتمدها في تعاملنا واللاجئين لابد وأن تتماشى والقوانين الدولية. ولذلك خبراؤنا حاولوا أن يشركوا المنظمات الأممية وأن نلتزم من ثم بمبدأ العودة الآمنة والطوعية. لدينا حدود سورية ممتدة، علاقات أسرية، علاقات متداخلة، وعندما يعود اللاجئون نحن نريدهم لهم أن يعودوا إلى بلد آمن، لأنه إن لم يكن البلد آمنا وسالما حتى من المنظور الأردني لن نكون قد حققنا شيئا يذكر. فزعزع وانعدام الاستقرار ستظل أمور قائمة، ولذلك فالعودة إلى الاستقرار هذا هو الشرط الأول، الحياة الكريمة هو شرط آخر، ومن مصالح الوطنية للأردن، وهذا ما سنحاول دوما مراعاته. موضوع آخر ذكره روبرت، ينبغي أن نفكر في النازحين داخليا، أي داخل سوريا، وهذا واقع. ومن ثم أعود إلى النقطة الأولى، أي أن الحرب والأزمة عندما نفكر فيها ينبغي أن نفكر في من هم يعانون جراءها. وما يقال من على صعيد عالمي هو أن إعادة البناء لابد وأن يكون مرتبطا بعملية سياسية ذات مصداقية. لنترك الأمر جانبا لأن القضايا السياسية خارج نطاق هذا الاجتماع، لكن ما نحن قد دفعنا به منذ سنوات هو التثبيت، تثبيت الأوضاع، عودة الاستقرار. هذا يعني أننا جميعا ينبغي أن نستثمر في تثبيت أوضاع مجتمعات داخل سوريا، ذلك لأن الواقع هو أنه إن كان هنالك 1,000 طفل لا يهم ما هي السلطة التي تحكم هؤلاء، لكن إن ترعرعوا في غياب مدارس ومستشفيات، فنحن نتحدث عن 1,000 شاب مستضعف في نهاية المطاف. لكن إن شيدنا المدارس نحن كان سنقلل من فرصة استغلالهم وعليها. اليأس هذا شاغل من الشواغل الأساسية التي ينبغي أن نراعيها، وتأمين الاستقرار هذا سيخفف من اليأس، وهذا سيكون أساسيا لتأمين الظروف المواسية للتصدي للراديكاليين والمتطرفين، لكي لا يحاولوا إذن الاستئساد بهؤلاء الأطفال أو الشباب. ومن ثم فهنالك أشخاص في سوريا يعانون، ونحن نعلم ذلك انطلاقا من درعا، فهي عند الحدود والأردن، ومن درعا يأتي جل اللاجئين. سنة ونصف السنة بعد عودة سيطرة الحكومة، إلا أنه ما من مستشفيات، ما من مدارس، ما من فرص عمل، ومن ثم لا تلبى الاحتياجات الأساسية للسكان. وإن لم نعالج ذلك، أعتقد أن السيناريو والذي تسبب في ظهور المشكلة في الأصل سيظهر على وسيطفو على السطح مرة أخرى. وعلي الفكرة هي ماذا عن الأسرة؟ هل للأسرة أن تجلس إذا حول مائدة الإفطار في المساء وأن تقرر هل ستعود أم لا؟ وسيكون السؤال، هل سيكون الجميع في أمان؟ هل سيكون الأب والأم فرصة عمل؟ هل سيتعرضون للاضطهاد أم لا؟ وإن كان الجواب هو كلا، فلن تعود هذه الأسرة. وعدم العودة فهذا ليس مرتبط فقط بالرغبة في العودة، وإنما هل الظروف مواتية؟ اللاجئ سيكون مستضعفا أينما تواجد، لكن إن كان اللاجئ داخل بلد بلد مستقر على الأقل يحظى بحياة كريمة، وبإمكانه من ثم أن يفكر في العودة لاحقا. لكن ما من أحد سيجبر هذه الأسرة على العودة إلى بلد غير آمن غير مستقر، لا نعلم كيف ما ستؤول إليه الأمور هناك. وأخيرا لابد ونتذكر بأننا نحن نتحدث عن أفراد، عن أشقاء، عن أطفال، عن أمهات، عن أباء، ويظل الجواب النهائي هو الحل السياسي. كيف لن نكفل لهم العودة؟ وحتى إذن لا يمكن أن نخذل اللاجئين، وإلا جميعنا سندفع الثمن. لابد ونتقاسم العبء كدول مجاورة، نحن نبذل قصارى الجهد، والمجتمع الدولي ممتن لهذا الدعم الذي قدمناه، لكن لابد وأن نبقي على قدرة الصمود، ولابد وأن نحذر من تعب وإرهاق المانحين، وإلا ما نخشاه هو أن الأزمة وتبعات الأزمة ستتفاقم.